بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أود أن أنبه الإخوة على آداب الزيارة الشرعية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتطلب فهم أمور. الأمر الأول أنه لا علاقة للحج أو العمرة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. فمن حج أو اعتمر ثم عاد دون أن يزور المسجد أو دون أن يزور المدينة فحجه تام ولا علاقة للزيارة بالحج أو العمرة. وأما الحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع، يعني مكذوب مختلق، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية أننا عندما نأتي لزيارة المدينة النبوية ينبغي أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي تشد له الرحال، هذا هو الغرض الذي تشد له الرحال، أي يسافر من أجله، من أجل زيارة المسجد لا من أجل زيارة القبر. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه لما رأى رجلا قدم أو أراد أن يقدم المدينة يقول أذهب لأزور النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع، فما أنت والله ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء، يعني إن سلمت من الأندلس أو سلمت من قريب كل ذلك يبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا على يعني لا يتشد الرحال إلا من أجل الصلاة لا من أجل القبر، يتشد الرحال من أجل السلام، من أجل الصلاة على من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. الشيء الثالث أن من جاء للصلاة في المسجد النبوي فكل صلاة يؤديها بألف صلاة فيما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الإيش؟ الحرام. والأمر الرابع أنه لا يلزمك تحديد الإقامة بأيام معلومة في المدينة النبوية أو صلوات محددة العدد، فإنه لم يثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، ورتبوا عليه أنه لا بد من الإقامة 8 أيام، فهو حديث ضعيف لا يحتج به، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول العين والحال، فلا يجوز أن يحتج بحديثه. الأمر الخامس، إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها، وما هي المساجد المفضلة في المدينة؟ أما المساجد المفضلة في المدينة فهما مسجدان لا ثالث لهما، افهموا هذا جيدا، مسجدان لا ثالث لهما. الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، وهو الذي جئنا من أجله، فاقضي جل وقتك فيه صلاة وقراءة ومذاكرة. وثانيا مسجد قباء، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. أما ما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة ومسجد فلان وفلان وفلان، هذه المسميات غير صحيحة، يعني ليست لها إيش؟ ميزة، لا فرق بينها وبين أي مسجد يوجد على وجه الأرض من سائر المساجد التي خارج المدينة. إذن المساجد المفضلة في المدينة هي كم؟ اثنان: المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن زاد على ذلك معتقدا أن هناك مسجدا مفضلا غير هذين الاثنين فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. والأمر الآخر، ماذا نزور أيضا إذا جئنا المدينة؟ زيارة المقابر مشروعة في البلد الذي أنت فيه دون ما سفر أو شد رحال. ومن ذلك أنك إذا جئت المدينة تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتردد، يكفي مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتردد عليه وتكرر زيارته. ولنقتدي بالصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، حيث كان يزور مرة واحدة إذا قدم من سفر، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وإياكم عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والبدع التي يفعلها بعض الناس. ومن تلك البدع التمسح بالجدران والحيطان المحيطة بالقبر، ومن تلك البدع إلقاء النقود والأوراق والمنشورات بدعوى أنها رسائل موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك البدع المكث طويلا عند القبر والدعاء عنده، فإن هذا بدعة، يجب أن تسلم ثم تنصرف. ومن البدع أيضا استقبال القبر حال الدعاء، فإن بعض الناس مجرد ما يسلم من صلاته الآن يترك القبلة ويلف إلى جهة القبر حتى ولو كان بعيدا من المسجد، ولو كلفه ذلك أن يترك القبلة، هذا كله من البدع والضلالات والجهالات. من البدع أيضا بعض الطقوس والكلمات التي تردد، أيضا من البدع أن بعض الناس إذا ذهب من عند من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قفاه بدعوى أنه لا يريد أن يستدبر القبر، هذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان للبدع عند الناس. ولا بأس أن تزور شهداء أحد وتزور البقيع المسلمين في البقيع وتسلم من أي مكان، ولا يلزم تتبع القبور واحدا واحدا، وإنما يكفي لو أنك سلمت من وراء الجدران، لا حرج في ذلك ويكفي كذلك. وعندما تسلم على شهداء أحد أو على أهل البقيع ليست هناك صلوات، وإنما تسلم السلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك ولا تتردد على تلك المقابر مرة أخرى. لأن ذلك يعني التردد على القبور من أعمال
الوثنيين والجاهليين. فلذلك تنتبه يا عبد الله، وعرفنا أن المجيء إنما هو لقصد الصلاة في المسجد النبوي، وإذا جئنا نزور نصلي في المسجد النبوي ونصلي في مسجد قباء ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأهل البقيع وشهداء أحد، هذه الأماكن التي يمكن أن تزار، وما زاد عليها فهو بدعة. ومما يجدر التنبيه إليه ما يفعل الآن إذا دخل النساء بعد قليل بعد طلوع الشمس، الآن إذا سمح لهن بالدخول لزيارة القبر، وما يقع من زغاريد وصياح وكأنهن داخلات إلى مرقص. والله عز وجل يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكان مالك يكره رفع الصوت عند الزيارة، عند زيارة القبر، ويستدل بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا استدلال وجيه، فما بالكم باللاتي يزغردن ويتناهقن كما تتناهق الحمير. لا يصلح هذا، هذا ما يصلح، هذا ليس زيارة وإنما هو عبث. لماذا؟ لماذا يا أمة الله؟ أنت داخل إلى مرقص ولا مسرح؟ مع أن الأولى في الحقيقة والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم منع زيارة القبور، من منع زيارة النساء للمقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، ولما يحدثه ذلك من بدع وخرافات ورفع الأصوات كما تشاهدون الآن وتسمعون. الذي سيجلس إلى بعد طلوع الشمس سيسمع العجب من أولئك النسوة اللاتي لا يستحيين وهن داخلات إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب، آداب الزيارة، أحببت أن أنبه عليها. والآن نترك المجال للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أود أن أنبه الإخوة على آداب الزيارة الشرعية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتطلب فهم أمور. الأمر الأول أنه لا علاقة للحج أو العمرة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. فمن حج أو اعتمر ثم عاد دون أن يزور المسجد أو دون أن يزور المدينة فحجه تام ولا علاقة للزيارة بالحج أو العمرة. وأما الحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع، يعني مكذوب مختلق، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية أننا عندما نأتي لزيارة المدينة النبوية ينبغي أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي تشد له الرحال، هذا هو الغرض الذي تشد له الرحال، أن يسافر من أجله، من أجل زيارة المسجد لا من أجل زيارة القبر. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه لما رأى رجلا
قدم أو أراد أن يقدم المدينة يقول أذهب لأزور النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع، فما أنت والله ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. يعني إن سلمت من الأندلس أو سلمت من قريب كل ذلك يبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا على يعني لا تشد الرحال إلا من أجل الصلاة لا من أجل القبر، شد الرحال من أجل السلام، من أجل الصلاة على من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. الشيء الثالث أن من جاء للصلاة في المسجد النبوي فكل صلاة يؤديها بألف صلاة فيما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الإيش؟ الحرام. والأمر الرابع أنه لا يلزمك تحديد الإقامة بأيام معلومة في المدينة النبوية أو صلاة صلوات محددة محددة العدد، فإنه لم يثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، ورتبوا عليه أنه لا بد من الإقامة 8 أيام، فهو حديث ضعيف لا يحتج به، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول العين والحال، فلا يجوز أن يحتج بحديثه. الأمر الخامس، إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها، وما هي المساجد المفضلة في المدينة؟ أما المساجد المفضلة في المدينة فهما مسجدان لا ثالث لهما، افهموا هذا جيدا، مسجدان لا ثالث لهما. الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، وهو الذي جئنا من أجله، فاقضي جل وقتك فيه صلاة وقراءة ومذاكرة. وثانيا مسجد قباء، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان كأجر عمرة. أما ما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة ومسجد فلان وفلان وفلان، هذه المسميات غير صحيحة، يعني ليست لها إيش؟ ميزة، لا فرق بينها وبين أي مسجد يوجد على وجه الأرض من سائر المساجد التي خارج المدينة. إذن المساجد المفضلة في المدينة هي كم؟ 2، المسجد النبوي ومسجد قباء، ومن زاد على ذلك معتقدا أن هناك مسجدا مفضلا غير هذين الاثنين فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. والأمر الآخر، ماذا نزور أيضا إذا جئنا المدينة؟ زيارة المقابر مشروعة في البلد الذي أنت فيه دون ما سفر أو شد رحال. ومن ذلك أنك إذا جئت المدينة تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتردد، يكفي مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتردد عليه وتكرر زيارته. ولنقتدي بالصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، حيث كان يزور مرة واحدة إذا قدم من سفر، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وإياكم عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم البدع التي يفعلها بعض الناس. ومن تلك البدع التمسح بالجدران والحيطان المحيطة بالقبر. ومن تلك البدع إلقاء النقود والأوراق والمنشورات بدعوى أنها رسائل موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك البدع المكث طويلا عند القبر والدعاء عنده، فإن هذا بدعة، يجب أن تسلم ثم تنصرف. ومن البدع أيضا استقبال القبر حال الدعاء، فإن بعض الناس مجرد ما يسلم من صلاته الآن يترك القبلة ويلف إلى جهة القبر حتى ولو كان بعيدا من المسجد، ولو كلفه ذلك أن يترك القبلة. هذا كله من البدع والضلالات والجهالات. من البدع أيضا بعض الطقوس والكلمات التي تردد، أيضا من البدع أن بعض الناس إذا ذهب من عند من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قفاه بدعوى أنه لا يريد أن يستدبر القبر. هذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان للبدع عند الناس. ولا بأس أن تزور شهداء أحد وتزور البقيع المسلمين في البقيع وتسلم من أي مكان، ولا يلزم تتبع القبور واحدا واحدا، وإنما يكفي لو أنك سلمت من وراء الجدران، لا حرج في ذلك ويكفي كذلك. وعندما تسلم على شهداء أحد أو على أهل البقيع ليست هناك صلوات، وإنما تسلم السلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك، ولا تتردد على تلك المقابر مرة أخرى. لأن ذلك يعني التردد على القبور من أعمال الوثنيين والجاهليين. فلذلك تنتبه يا عبد الله، وعرفنا أن المجيء إنما هو لقصد الصلاة في المسجد النبوي، وإذا جئنا نزور نصلي في المسجد النبوي ونصلي في مسجد قباء ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأهل البقيع وشهداء أحد، هذه الأماكن التي يمكن أن تزار، وما زاد عليها فهو بدعة. ومما يجدر التنبيه إليه ما يفعل الآن إذا دخل النساء بعد قليل بعد طلوع الشمس، الآن إذا سمح لهن بالدخول لزيارة القبر، وما يقع من زغاريد وصياح وكأنهن داخلات إلى مرقص. والله عز وجل يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكان مالك يكره رفع الصوت عند الزيارة، عند زيارة القبر، ويستدل بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا استدلال وجيه، فما بالكم باللاتي يزغردن ويتناهقن كما تتناهق الحمير. لا يصلح هذا، هذا ما يصلح، هذا ليس زيارة وإنما هو عبث. لماذا يا أمة الله أنت داخلة إلى مرقص ولا مسرح؟ مع أن الأولى في الحقيقة والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم منع زيارة القبور، من منع زيارة النساء للمقابر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، ولما يحدثه ذلك من بدع وخرافات ورفع الأصوات كما تشاهدون الآن وتسمعون. الذي سيجلس إلى بعد طلوع الشمس سيسمع العجب من أولئك النسوة اللاتي لا يستحيين وهن داخلات إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب، آداب الزيارة، أحببت أن أنبه عليها. والآن نترك المجال للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.